أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نتقدم بأسمى آيات التهاني في هذه المناسبة العطرة إلى مقام مولانا الأعظم الإمام الحجة المنتظر، عجل الله تعالى له الفرج وسهل له المخرج، وإلى علمائنا الأعلام وإلى الأمة الإسلامية، وإليكم أيها الإخوة الكرام بهذه المناسبة، مناسبة مولد فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى وآية الله العظمى والكوثر الذي أعطاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. في هذه السورة القصيرة من سور القرآن الكريم يعطينا الله عز وجل معادلة هي بمثابة سنة إلهية. هذه السنة تتحدث عن كيف نتعامل مع النعم، ما هو المنطق الذي ينبغي أن نتعامل معه تجاه النعم الإلهية. هنا الكوثر هو الخير الكثير، ولكن تأويل هذا الخير وأكبر مصداق هو مجيء وولادة سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها إلى هذه الدنيا. فهذه العطية الكبرى التي أعطاها الله عز وجل إلى نبيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إذن العملية تحتاج إلى شكر. الصلاة هنا عبارة عن الشكر لله عز وجل، فتحتاج العملية إلى شكر. ونحن نعلم أن هذه العطية غير مختصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كل عطايا التي أعطيت لرسول الله هي لأمته. كل خير عند رسول الله فهو لأمته، فهو رحمة للعالمين. فهذه العطية ليست مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي لأمته أيضا. فعندما يقول أيضا فصل لربك وانحر، أي أشكر هذه النعمة وأدي حق هذه النعمة بالشكر، إذن علينا جميعا أن نقوم بذلك. هذه سنة إلهية. إن شانئك هو الأبتر، فالأبتر هو الاتجاه المقابل الذي تحدى والذي أخذ يعترض أو يهون من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتعييره بأنه أبتر، أي مقطوع النفس. ولكن إجابة الله عز وجل كانت واضحة وصريحة، وهي عطاء الله لك يا رسول الله. فهذا العطاء الكبير هو يتمثل في فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فماذا صنعت الأمة تجاه هذه النعمة الإلهية الكبرى؟ علينا أن نتساءل، ماذا صنعت الأمة؟ هل طبقت السنة الإلهية تجاه النعم في حق الزهراء سلام الله عليها أم لا؟ عطية الله يعني هي بإرادة من الله واختيار من الله عز وجل، يعني تشمل حكمة الله، علم الله عز وجل. هذا الاختيار لأنه اختيار من الله وعطية من الله عز وجل لنبيه، والنبي هو أفضل المخلوقين، فإذا ما راح يعطيه عطية عادية. والله عز وجل لا يعطي عطايا إلا بحكمة وإلا بعلم، فما بالك إذا كان المعطى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت العطية هي الزهراء سلام الله عليها، إذن المسألة عظيمة وثقيلة وكبيرة. فماذا صنعت الأمة تجاه فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ الكلام في اتجاهين، اتجاه الأول حول أولئك الذين خالفوا فاطمة ومنهج فاطمة سلام الله عليها، مع المخالفين كيف تعاملوا وكيف ينبغي لهم أن يتعاملوا مع هذه النعمة، ومع الاتجاه الثاني مع الموالين كيف ينبغي لهم أن يتعاملوا مع هذه النعمة. أما عن المخالفين فإننا نرى أن هنالك قامت عملية تحريف، عملية تحريف تجاه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهنالك عملية استقبال ذلك التحريف. يعني هناك أقوام حرفوا، قاموا بعملية تحريف، تحريف مقام الزهراء، مناقب الزهراء، مكانة الزهراء، المواضع التي وضعها الله عز وجل فيها حرفوها. وهنالك اتجاه آخر استقبل ذلك التحريف. الذين حرفوا قاموا بعدة أشياء، من ضمنها على سبيل المثال أنهم قاموا بتحريف عملي، بممارسة عملية بسلوكهم. الذين ظلموا الزهراء سلام الله عليها، هؤلاء قاموا بالتحريف. كيف؟ أنا عندما أتعامل معك بصورة حسنة فأنا أعطي خبرا وأعطي نبأ للمتواجدين، للذين يرون ويشاهدون هذا التعظيم وهذا الاحترام، أعطيهم خبر بأن هذا رجل مهم ورجل يستحق التقدير. لكن عندما أواجه شخصا مواجهة مثلا أصد عنه، أتعامل معه معاملة بأسلوب خشن، إذا كنت أنا في موضع الحكمة أنا حكيم وأدعي ذلك، فمعنى ذلك أنني أقول لك وأقول لكل الناس بأن هذا يستحق هذا التعامل. إذن الذين ظلموا الزهراء سلام الله عليها في حياتها وأسسوا أساس الظلم عليها، هؤلاء قاموا بأول خطوة من خطوات عمليات التحريف، وقالوا للأمة بأن الزهراء تستحق هذه المعاملة، ظلموها في أشد أنواع الظلم، سواء عندما هجموا عليها دارها وأسقطوا جنينها، أو عندما سلبوها حقها في فدج، أو عندما لم يصدقوها وطلبوا عليها بينة شرعية، وهي التي يروى عنها، وهم يروون أن عائشة قالت لم أرى أصدق لهجة من فاطمة وهي أشبه بأبيها. إذن أنت تقول للناس بأن هذه لا تصدق لأن هذه تستحق الظلم. فهذه أول عملية من عمليات التحريف. العملية الثانية، اتجاه الثاني، هي بإخفاء المناقب والروايات وتحريف هذه الروايات. طبعا لم يستطيعوا أن يحرفوا كل شيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكلم في كل موضع عن الزهراء، كل مكان كان يروح يتكلم عن الزهراء ويبين فضيلة الزهراء، كل موقف يستثمره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان عظمة الزهراء أو أي أحد من أولاد الزهراء أو بعد الزهراء الإمام علي سلام الله عليه، أهل البيت بشكل عام. فلا يستطيع، من الصعب أن يتم إخفاء جميع هذه الروايات الكثيرة المتكثرة. ولكن نجد مثلا على سبيل المثال صحيح من الصحاح عندهم يذكر المناقب الصحابة 1، 2، 3 أهل النبي صلى الله عليه وآله 1، 2، 3 كذا. المهم يجي رقم 22 يذكر فاطمة ويجيب رواية واحدة، رواية واحدة فقط. إذا وين راحت الروايات الأخرى؟ أين ذهبت هذه الروايات؟ وآخر صحيح آخر غير هذا الصحيح ذكر تقريبا 7 روايات في مناقب فاطمة الزهراء بهذا العنوان. 7 روايات، لكن هل هي مناقب بالفعل؟ تعال شوف هذه الروايات كلها يذكرون قضية، القضية المختلقة التي تقول بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه ذهب ليتزوج من بنت أبي جهل، فغضبت الزهراء، يريدون يبينون أن الزهراء غضبت على أمير المؤمنين وأن أمير المؤمنين كان عنده هذا الطموح، وفي الحقيقة هي ليست منقبة، يعني عنونوها بالمنقبة وجاءوا بأحاديث كذب وافتراء على سيدتنا ومولاتنا. فهذا أيضا عامل من عوامل التحريف. مسألة ثالثة من عوامل التحريف أنهم خلقوا مناقب مزورة لشخصيات معاصرة مع الزهراء سلام الله عليها. هناك شخصيات نسائية، رجال، بالأحرى خلينا عن النساء باعتبار المرأة فاطمة الزهراء سلام الله عليها امرأة، فجاءوا بخلق نماذج بديلة وأعطوها صفات ومناقب وما شابه ذلك ومدح فيها حتى تكون بديلا. شوف شلون هذا زي ما قاموا بعملية تحريف، هذا اتجاهه. ويعرف أنه بعض ما ذكر لأولئك مثلا إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرون لها مناقب متعددة وقبل الزهرة. أنتم ترون في صحاحكم، ترون الرواية التي تقول أن فاطمة سلام الله عليها، وهذا ينقل عن رسول الله في صحاحكم، أن فاطمة سلام الله عليها سيدة نساء أهل الجنة. سيدة نساء أهل الجنة، إذا هي سيدة نساء أهل الجنة إذا ليس فوقها فوق، ليس فوقها فوق، ما في أفضل منها، لا يوجد امرأة أفضل من السيدة فاطمة الزهراء، لكن عمليا ممارسة مختلفة، ذكر الروايات الممارسة مختلفة، يجيبون مناقب فلانة وعلانة. المهم إحدى زوجات النبي من مناقبها ويذكرون هذه الرواية 4-5 مرات في نفس الصحيح، أنه النبي صلى الله عليه وآله يقول لها أنا أعرف متى تغضبين علي ومتى ترضين عني، فتقول كيف تعرف؟ قال حسب مدعاهم، يقول صلى الله عليه وآله إذا قلت بلى ورب محمد فأنت راضي عني، وإذا قلت بلى ورب إبراهيم فأنت راضية مني. قالت نعم والله إني لا أهجر إلا اسمك. هذه وقاحة لو من قبل نريد نعرف. أولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو معيار لسلوكنا. شنو معنى الغضب؟ أي شخص يغضب من الرسول أو يرضى عن الرسول؟ كل البشر يتمنون رضا رسول الله صلى الله عليه وآله ويتجنبون غضبه وكل ما يغضبه، يتجنبون كل ما يغضب رسول الله صلى الله عليه وآله. فكيف شخص يجي يقول أنا أغضب من الرسول أحيانا وأرضى عنه أحيانا؟ هذه منقبة. ثانيا، لا أهجر إلا اسمك، هذا الاسم الشريف الذي يتشرف به الناطق، الذي إذا نطق به شخصا أوجب الله عز وجل عليه الصلاة عليه. البخيل من ذكر اسمي عنده اسمي ولم يصل عليه. صلاة على محمد وآل محمد، ذكر النبي يتشرف به كل لسان. أنا أقول أهجر اسم النبي، تحطها منقبة، كيف يصير هذا؟ يعني حتى عملية التحريف هذه ما كانت مضبوطة، ما كانت محكمة، والله عز وجل لا يجعل يعني أعداء الدين سبيل على المؤمنين. لابد أن يجعل للحق نور، لابد أن يجعل نافذة نعرف من خلالها الحق. الحق ما يختفي، الحق أبلغ كما يقول الإمام الحسين سلام الله عليه، دائما الحق واضح مهما حاولوا. أنت ابحث راح تشوف الحق موجود، حتى عند فلان عند علان عندهم عندنا موجود الحق، ويمكن للإنسان أن يعطب به ويهتدي إلى الحق. الاتجاه الثاني، الذين تأثروا بهذا التحريف، يعني المحرفون هم الذين سبقوا الأوائل، وإن كان ما زال هناك يوجد يعني الآن أيضا محرفون للتاريخ، وحاولوا محاولات عديدة. كتاب حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كتاب معاصر، يعني قبل ما يقارب ما أدري 40 سنة 30 سنة أقل أكثر، سعوا أعطوه أموال هذا الكاتب حتى يغير حديث، أو مو يغير الحديث إنما يقطع نص الحديث، تفكت أنه وقال الإمام وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنت يا علي كذا وكذا وكذا، لذكر الواقعي بس كذا وكذا وكذا، أنت ما حرف، أنت لم تنقل هذا الحديث، فقال كذا وكذا وكذا، وطبع الكتاب وأعطي الشيخ. يعني التحريف ما زال موجود، والطبعات موجودة، الطبعة القديمة موجودة والطبعة الحديثة موجودة، يمكن الإنسان أن يقارن. فهنالك أيضا من استقبل هذا التحريف. الآن البعض من المخالفين يقول نحن لا نحرف ولا نبغض الزهراء سلام الله عليها، وإنما بالعكس إحنا نحترمها ونحبها ونقدرها وما شابه. قل لي يا عزيزي، المحرفون سبقوك، أنت استقبلت التحريف، أنت نتيجة من نتائج التحريف. إذا كنت بالفعل تقدر، تعال شوف هذه الروايات ودلالة هذه الروايات. إذا تقول هذه فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي سيدة نساء أهل الجنة، وأن الرسول يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، هي الميزان. إذن تعال خذ بهذا الخط وهذا الاتجاه والتزم بهذه النتائج التي ينتج عنها هذا الحديث. فإذن هؤلاء الذين استقبلوا التحرير، ونحن نسأل الله عز وجل لهم أن ينظروا إلى التاريخ وإلى الفضائل وإلى المناقب بعين الإنصاف، خصوصا للزهراء سلام الله عليها. ومن الزهراء يهتدون، تعال انظر إلى الزهراء نظرة حيادية، اذكر الزهراء كما تذكر الآخرين، ما نطلب زيادة، كما تذكر الآخرين في بيتك. مرة من المرات كنت أقول لأحدهم، أنا أقول شيء واحد فقط، أنت فقط كان عند مولود جديد، أنت هذا المولود فقط علم الصلاة على محمد وآل محمد. قال لا، شو تريد يعني تصير شيعي مثلكم؟ ما شابه، ما قلت شيء. انتوا في صحاحكم تقولون الصلاة على محمد وآل محمد بهذه الطريقة، انا اقول لك الصلاة التي تقولونها في الصلاة علمها ابنك بس، مو ازيد منها، ما اريد ازيد ابدا. من هو صغير خلي يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، مثل ما زاد الرسول، لا تزيد ولا تنقص، ليش تضيف آخرين؟ لا تضيف أحد، اجمد على النص، خلك يا رسول الله. وإذا جيت يوم القيامة وقالوا لك خطأ، يقول يا ربي هذا كلام نبيك وقال لي أقول كذا وكذا ونطبق، عندك الحجة. ما يريد ذكر الآل، حتى متاول الآخرين ما يريدون. ان امر مخيف، وكثير من الناس اللي استبصروا واحنا رايناهم عندهم اساس الطفوله في بيتهم، اما عندهم جيران. واحد من المستبصرين يقول انا عندما كبرت بعدين استبصرت، قالت لي الوالده انها يوم من الايام كانت مريضه وكانت توديني ارضع عند بيت الجيران كانوا من الموالين، فهناك يتمتمون بالأذكار. فيقول هذا، يقول أنا حب أهل البيت من يوم أنا صغير، ما أرضى أحد يمس أهل البيت بسوء. فهذا نمى وأخذ ينحل. ننتقل إلى الاتجاه الثاني في مسألة كيف نتعامل مع هذه النعمة الإلهية الكبرى وهي سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء. في جانب الموالين، في هذا الجانب نحن بحاجة إلى أمرين، الذين يوالون الزهراء سلام الله عليها بحاجة إلى أمرين. الأمر الأول هو الفهم الصحيح للزهراء سلام الله عليها، وهذا يتمثل في عبارة المعرفة. الأمر الثاني يتمثل في عبارة الذكرى، وهو أن نستمر مع الزهراء في ذكرها وفي انتهاج نهجها. المسألة الأولى المعرفة، طبعا نحن عندنا في الروايات أن فاطمة من ضمن الأسباب أنها سميت فاطمة لأن الخلف فطموا عن معرفتها. ما حد يقدر يوصل إلى كنه فاطمة سلام الله عليها، إلى هذه العظمة، هذه الشخصية العظيمة، يعني حقيقتها، مقدار العظمة، الدرجة في السمو والرفعة، أحد يقدر يعرف كل هذه الحقائق؟ لا، ما يقدر، وإنما هو يحاول ويمشي بالعلامات ويمشي بما أعطانا إياه للبيت من الروايات في معرفتها سلام الله عليها. هذه الحضراء الأنسية، هذه التي يقول عنها الإمام العسكري سلام الله عليه يقول: نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة حجة الله علينا. نحن شوف إلى أي مستوى. أنت عندك معصومين ومقامهم مقام عالي، كيف تكون الزهراء أيضا حجة عليهم؟ فهذا يجعل العقل الإنسان يسترسل ويذهب إلى حيث لا قرار، يعني إلى حيث لا حد في عظمة الزهراء سلام الله عليها. إذن هي كم؟ وإذا الإنسان عند عرش بأن عند ما عنده كم عظيم وبهذه العظمة وهذا المقدار، يجي الأمر الثاني عليه أن يحافظ عليه، عليه أن يتبع، عليه أن يتبع ما يجب عليه تجاه هذه النعمة. شكر النعم، كل نعمة بحسبها، كل نعمة بحسبها. فأعطاك الله عز وجل مال، عليك أن تشكر الله بالإنفاق، تنفق ذلك المال في الخيرات. أعطيك الله عز وجل أبناء، عليك أن تربي أبنائك، تعطيك علم، تزكي ذلك العلم وتعلمه للآخرين. فكل شيء بحسبه. فالزهراء سلام الله عليها جاءت لتكون لنا رحمة وقدوة. إذا انتهجنا منهج الاقتداء ولم نتنازل عنه قيد أنمله، هنا يكون الفلاح الكبير، هنا نكون أدينا حق هذه النعمة، أو حق هذه النعمة نعم شكرها أو حدها. فالانتهاج يعني مقولات الزهراء سلام الله عليها، سلوك الزهراء سلام الله عليها، خصوصا بالنسبة إلى النساء، خصوصا بالنسبة إلى النساء، وإن كانت الزهراء هي قدوة للرجال والنساء، ولكن أقول كنموذج لابد أن يتخذ. الزهراء سلام الله عليها وقفت تجاه الظلم والظالمين، ولم تعطي شرعية للظلم والظالمين. فأيضا نحن علينا، ينبغي أن نكون على طول الخط في هذا الاتجاه. الآن انتصرنا، الآن ما انتصرنا الآن، هذا كل على جنب. الأهم أن ينتصر الإنسان بقيمه، أن يحافظ الإنسان على هذه القيم، وأن يكون الانتصار الذي يسعى إليه هو بهذه القيم، بهذه الأدوات، حتى يصير الفلاح. فهذا الشكر الصحيح لهذه النعم، فهي قدوة لنا. هنا أنا أنقل قصة من التاريخ في عهد الإمام الصادق سلام الله عليه، حتى يبين من خلال القصة كيف أن وجود الزهراء سلام الله عليها هو رحمة، وكيف ينبغي أن نلتزم بمنهج الزهراء حتى في المحن. يعني الحجاب على المرأة أن تلتزم به وهي تجاهد، مو تتخلى عن الحجاب وتقول أنا مجاهدة، مين خالص؟ هذاك عمل وهذا عمل، لكن لا، الإنسان الملتزم بمنهج أهل البيت وهو يقارع الظالمين، هذا الذي ينتهج نهج أهل البيت، هذا هو الذي يسير بالاتجاه الصحيح. تنقل القصة ونختم بها. في عهد الإمام الصادق سلام الله عليه يقول بشار المكاري عندما كان الإمام الصادق سلام الله عليه في الكوفة يقول: دخلت على الإمام الصادق وكان عند الإمام الصادق سلام الله عليه صحن من التمر، فقال: تقدم يا بشار وكل من هذا التمر. فقال له بشار: يا سيدي ومولاي، أنا اعذرني هنيئا، لقد رأيت موقفا في طريقي، هذا الموقف أضجرني وأثر في نفسي، فلم أعد أشتهي الأكل. فالإمام قال له: يا بشار، بحقي عليك، تقدم وكل. تقدم بشار وأخذ تمرة رفعها، فقال له الإمام الصادق سلام الله عليه: ماذا رأيت؟ هذا الموقف اللي أنت شفته شنو هذا؟ قال بشار: أنا كنت أمشي في الطريق، رأيت معاون السلطان وجندي من جنود الحكومة يجر امرأة في الطريق وهو يضرب هذا الصوت، وهي تصرخ وتقول: أسأل الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كانت تسأل الخلاص. فقال الإمام: ولما فعل بها ما فعل؟ قال له: أنا لم أشهد الأمر، ولكن سمعت أنها عثرت، كانت تمشي وتعثرت، فقالت: يا فاطمة، لعن الله من ظلمك حقك. سمعها هذا فأخذها وضربها بالسياط وجرها إلى الحاكم، إلى قصر الأمارة. فالإمام الصادق كان يهم بأكل التمر، فوضع التمر ووضع يده على وجهه وأخذ يبكي سلام الله عليه حتى ابتلت لحيته وفتل ثوبه من الدموع. فقال: قم يا بشار، نسأل الله عز وجل لهذه المرأة الخلاص، لنذهب إلى مسجد السهلة، كان في الكوفة الإمام الصادق. فيقول بشار: خرجنا، وقال الإمام الصادق سلام الله عليه لرجل: اذهب وجئني بخبر تلك المرأة، لا تأتي إلا بخبر عنها. شوف شنو مصيرها، شنو حصل لهذه المرأة. هذاك الرجل راح، يقول: نحن ذهبنا مع الإمام الصادق إلى المسجد، صلينا ركعتين وسجد الإمام ودعا بدعاء لم نسمع إلا نفس الإمام فيه. فقام الإمام من سجوده فقال: قم يا بشار، لقد أطلقت المرأة. خرجنا من المسجد، يقول، وإذا بهذا الرجل جاء ونحن في الطريق. قال: يا سيدي ومولاي، لقد أطلقوا سراح المرأة. فقال له: وكيف، ما الذي حصل؟ قال: رأيت الحاجب، حاجب الأمير، يتكلم معها ويقول لها، يسألها: لماذا جاءوا بك إلى هنا؟ فقالت: لقد عثرت، وقلت: يا فاطمة، لعن الله من ظلمك حقك، فضربوني وجاءوا به إلى هنا. فقالت: الأمير يقول لك ابري ذمته، أخذي هاي 200 درهم وروحي، لا أتماري 200 درهم. رفضت. فدخل هذا الحاجب مرة ثانية على الأمير فقال له: هذه رفضت، ما أخذت 200 درهم. فقال له: أطلقها. طبعا زي مرة ثانية أيضا سألها رفضت فأطلقها، فقال لها: اذهبي فأنت حرة، اذهبي. يقول: وذهبت. الإمام الصادق يسأل هذا الرجل، يقول: أخذت المرأة المال؟ قال: لا، ولقد كانت بحاجة إليها. فقال له: اذهب، أخذ كيسا فيه بعض الدنانير وأعطاه إلى هذا الرجل فقال له اذهب واعطه إلى تلك المرأة وسلم عليها كلها الجعفر بن محمد يبلغك السلام. ذهبوا طرقوا عليها الباب فقال لها هكذا تفضلي هذه من الإمام الصادق سلام الله عليه وهو يقرئك السلام. دهشت المرأة من فرط فرحها قالت أو حقا سلم علي الإمام خصني بالسلام؟ قال نعم لقد نلتي رحمة الله عز وجل وبعث لنا لك بهذا الكيس ويبلغك السلام. فأغشي عليها فلما أفاقت قالت كرر ما قلت فكرروا لها ثلاث مرات جعفر بن محمد يقرئك السلام. فقالت قولوا له أنا الخادمة أسأله أن يدعو لي بالمغفرة والعافية. هذه القصة تبين لنا أن عندما نحن في حراسنا حراس السياسي حراس الاجتماعي خصوصا الآن في مواجهة الظالمين تكون في قلبك فاطمة الزهراء سلام الله عليها الوضع يختلف عند أهل البيت. نعم كل المظلومين والمستضعفين ينبغي أن نقف معهم ولكن هناك درجات. المظلوم خصوصا أنت الآن تظلم لأنك موالي لأهل البيت لأنك محب لفاطمة الزهراء وهذا الظلم أنت تستحق عليه أجرا أكبر ظلم في العقيدة. فكيف أنت تترك العقيدة في حراسك؟ ينبغي أن تكون فاطمة الزهراء في قلبنا بشكل دائم حتى ننال رعاية الإمام القائم حجه الله تعالى له الفرج وسهل له المخرج. الإمام حاضر وموجود هناك الإمام الصادق دعا لتلك المرأة وحتى ننال شرف الدعاء دعاء الإمام عجل الله تعالى له الفرج ورعاية الإمام لابد أن تكون فاطمة أيضا سلام الله عليها في قلوبنا. لهذا يمكن أن يكون الفرج أقرب وحتى إن لم يكن فإن مقامات الإنسان المظلوم في حب أهل البيت في الآخرة مقامات عالية جدا. نسأل الله تعالى أن يخلصنا ممن ظلمنا بحق فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأن يبلغنا زيارة ساداتنا وموالينا أهل البيت سلام الله عليهم وأن يرزقنا شفاعتهم في الدنيا وزيارتهم في الآخرة ويحقق كل أمانينا وحوائجنا ببركتهم سلام الله عليهم. واللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله الطاهرين.